وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك الطيب، على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه الكريم، امتثالا لأمره تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فنحن بهذه الحلقة الخاصة نواكب الأحداث التي تعيشها الأمة الآن. والأحداث التي تعيشها الأمة الآن، والتي أقصدها، هي الأحداث التي تتم الآن في أرض الله الحرام، في مكة التي وضع فيها أول بيت وضع للناس. نواكب هذا الحدث الضخم في حياة الأمة. ففريضة الحج حقيقة فريضة ضخمة، معانيها هائلة. وآن لنا أحبتي في الله، آن لنا أن نستيقظ على الحقائق، آن لنا أن نستيقظ على الجواهر دون المظاهر، وعلى الحقائق دون الصور. دعونا ونرجو من حضراتكم أحبتي في الله أن ننسى المظاهر والظواهر والجوازات والحجوزات والفنادق والأفواج والتطعيمات، تلك التفاصيل الدقيقة التي ربما ينسى الإنسان خلالها الحقائق الضخمة التي أحيت هذه الأمة من قبل. حقيقة نبي الله إبراهيم، وحينما عنونت هذه الحلقة بهذا العنوان الذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قصدت أحبتي في الله في هذه العجالة أن أتحدث عن هذه الشخصية الفذة في تاريخ البشر. ربما ننسى هذه المعاني الجليلة في خضم التفاصيل، والتفاصيل كما قالوا قديما يسكن فيها الشيطان، لأن الشيطان حينما يريد أن يلهي الإنسان عن حقيقة الشيء فإنه يسرف في تفاصيل هذا الشيء حتى يخرج المرء من تمعن وتدبر الحقيقة وراء هذه التفاصيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام بطل هذه القصة إن صح التعبير. وهذه المناسك التي يعيشها الحجيج ما هي إلا ذكريات لقصة عظيمة لنبي من أولي العزم من الرسل. هذا النبي حقيقة حينما تطالع سيرته نبي الله إبراهيم تجد نفسك قد تضاءلت، قد تساغرت، قد وجدت نفسك في خضم هائل من المعاني الضخمة جدا، حتى قلت أفرد حلقة في إعجاز خلق إبراهيم. يعني أرجو أن تفتحوا القلب لهذا المعنى، أفرد حلقة في كيف خلق الله عز وجل إنسانا بهذه الصفات. إعجاز، إعجاز أن يتم خلق مخلوق واحد، فرد واحد بهذه الموسوعية في الصفات، بهذه الغزارة في القيم، بهذه الكثرة في الأخلاقيات في العقائد. هذا من إعجاز خلق الله عز وجل بلا شك. فالله عز وجل خلق المتضادات، يعني خلق ذات جبريل عليه السلام في مقابل ذات إبليس عليه اللعنة، ذات جبريل أطهر ذات من الملائكة في مواجهة أخبث الذوات وهي ذات إبليس عليه لعنة الله. خلق الله الليل بظلمته والنهار بضيائه، خلق الحق من بلاجه وعظمته، وخلق الباطل بسواده وظلمه، خلق الحلال والحرام، خلق المتضادات، خلق الذكر والأنثى. المتأمل أحبتي في الله في هذا الخلق يكاد يعني يذهل عقله من هذا الإعجاز في خلق هذه المتضادات. ومن إعجاز الخلق أن يخلق الله عز وجل ذوات الأنبياء والمرسلين. من إعجاز الخلق أن يخلق الله البشر باختيار عام، ثم يخلق باختيار خاص صفوة الخلق من الأنبياء، ثم صفوة الصفوة من هؤلاء الأنبياء المرسلين منهم، ثم صفوة الصفوة الصفوة أولي العزم من الرسل، ثم أعلى هذه الصفوة الخليلين، ثم قمة هذه الصفوة من الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلق الله الخلق باختيار عام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهناك اختيار للخلق وهناك اختيار من الخلق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. اختيار للخلق أي أن الله اختار أن يخلق البشر، أن يخلق هذا الجنس البشري. خلق الله عز وجل لهذا الجنس البشري كل ما في الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اسمع إلى الإعجاز في الآية التي بعدها من سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله اختار أن يخلق هذا الجنس البشري، واختار من هذا الخلق أنبياء، وفضل بعض النبيين على بعض، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واختار من الأنبياء المرسلين منهم، فليس كل نبي مرسلا، وإنما كل مرسل أو كل رسول نبي، فليس كل نبي مرسلا، فالصفوة من الأنبياء هم الرسل. وأيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سورة البقرة. يبقى فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، واختار من بين الرسل الخمسة أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله على أنبيائه ورسله. واختار من الخمسة أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يكون خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، فلا نبي بعد محمد، ولا إمام للأنبياء ولا المرسلين بعد محمد، ولا كتاب بعد القرآن. انتهت النبوات. ومن نافلة القول أن أقول كما اختار هذه الاختيارات العظيمة في حياة البشر أنبياء، رسل، أولي العزم من الرسل الخليلين محمدا، فقد اختار بنفس اختياره تبارك وتعالى بحكمته وعلمه وخبرته، خبير وعلمه وحكمته، اختار لصحبة نبيه خير الخلق بعد الأنبياء والرسل. فما كان لله تبارك وتعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأنبياء وأعظم الأنبياء وخاتم الأنبياء، ثم لا يكون أو لا تكون صحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على مستوى ما من السمو والرقي يريده الله تبارك وتعالى لهؤلاء الصحابة. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الناس قرني، وهذه الرواية الصحيحة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذه الطبقة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لن تتكرر إلى يوم القيامة. أكرر، هذه الطبقة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لن تتكرر كما ولا كيفا إلى يوم القيامة. ربما في كل عصر حتى قيام الساعة يكون هناك أناس على مستواهم، ولكن ليس بنفس الكم ولا بنفس الكيف. هذه مجموعة الاختيارات التي أردت بها أن أؤصل أن الله عز وجل لا يختار إلا عن علم. فحينما يختار الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكي يكون إماما للناس، يجب أن نقف وقفة قصيرة متأنية متدبرة في إعجاز الخلق لهذا النبي الكريم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه في سورة البقرة. في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة، الآية 121 بعد 100، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أرجو أحبتي في الله أن نقرأ القرآن بقلوبنا وليس بألسنتنا، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. في ثلاث آيات من سورة النحل ينفي الله عز وجل صفة الشرك عن إبراهيم، في الآية الأولى وفي الآية الثالثة. في الآية الأولى ولم يكن من المشركين، في الآية الثالثة وما كان من المشركين. لماذا؟ لأن إبراهيم والآيات التي أتلوها على حضراتكم أحبتي في الله الآن آيات من سورة الصافات، أرجو من حضراتكم أن تفتحوا لها القلب. والقرآن أيها الإخوة الأحباب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والآيات لا تعارض بينها وإنما يعضد بعضها بعضا. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. المهم صدر آيات سورة الصافات، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وفي آيات سورة النحل ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين، ثم أضم للسورتين العظيمتين سورة الصافات الذي جاء ذكر القلب السليم فيها، وسورة النحل التي جاء فيها نفي الشرك عن إبراهيم، أنتقل من السورتين العظيمتين الكريمتين إلى السورة العظيمة الكريمة سورة آل عمران. وفي الآية 67 وفي الآية 68 نقف وقفة، نضم آيتي سورة آل عمران، وأرجو أن تتابعني يا أخي الحبيب، فإن طبيعة هذا البرنامج إعجاز القرآن، طبيعة هذا البرنامج إعجاز القرآن، وهذا هو الإعجاز النظمي البياني التأثيري في كتاب الله عز وجل. الآية 67 من سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. الآية التي بعدها مباشرة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله، سبحان من هذا نظم كلامه، سبحان من هذا دقة اللفظ والمعنى في بيانه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي تنازع في اتباعه كل الأديان تقريبا، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يدعي أنه من أتباع إبراهيم، ولكن الذين ادعوا أنهم من أتباع إبراهيم أو أنهم من أبناء إبراهيم أو أنهم على نهج إبراهيم كلهم غيروا، كلهم بدلوا، كلهم حرفوا إلا هذه الأمة الميمونة. ولذلك جاء النظم بعد آية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مشركا ولم يكن من كان حنيفا مسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، أولى الناس بإبراهيم أصحاب القلوب السليمة، أولى الناس بإبراهيم الذين صاروا على نهج إبراهيم في توحيد الله عز وجل، وفي نفي الشرك، وفي نفي الأضداد، وفي نفي الأنداد، وفي نفي الآلهة المدعاة، الذي يريد أن يكون على نهج إبراهيم. والدرس أحبتي في الله لأولئك الذين يطوفون ويسعون ويرجمون إبليس، عليهم أن يستحضروا معاني التوحيد. وكما قلت دائما، هذه الحلقات في توحيد الله عز وجل، وها أنا أستدعي توحيد الموحد الأول، إمام الموحدين، الذي جعله الله عز وجل إماما للناس في توحيد الله عز وجل، حينما ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فالذي يريد أن يكون على نهج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي يريد لأمتنا الميمونة أن ترجع لها الإمامة مرة أخرى، وهذا هو المغزى أحبتي في الله، وهذا هو المعنى. ليس المغنى المغزى، وليس المعنى أن أسرد قصصا بلا عبرة وبلا عظة وبلا استخراج لهذه المعاني الجليلة، معاني توحيد الله عز وجل. ليس المعنى هكذا، وليس الهدف. وإنما الهدف كيف ترجع الأمة بسيرة إبراهيم، وهو بطل القصة الآن وبطل قصة المناسك، كيف ترجع الأمة إلى إمامة البشر مرة أخرى؟ لأن الله عز وجل، وتأمل، قال إني جاعلك للناس إماما. هنا لابد أن أرجع مرة أخرى إلى أصل التوحيد، وإلى الأصل الذي ينبثق منه التوحيد، إنه القلب السليم. أخي الحبيب، القلب السليم. الآية ليست عبثا، وإن من شيعته لإبراهيم، وكان قبل قصة إبراهيم قصة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وأيضا ليست مصادفة أن يكون دعاء إبراهيم دعاء عارف بالله عز وجل. يقول إبراهيم وهو يدعو ربه الذي يعرفه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بداية آيات الصافات: إذ جاء ربه بقلب سليم. وبعد مجموعة من الآيات يدعو إبراهيم ربه بدعاء العارف بالله، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا لا بد أن ترجع الأمة كلها إلى الأصول، إلى أصول التوحيد. فالقلب السليم هو الذي يتحمل الابتلاءات العظيمة التي بعدها يستحق المرء أن يكون إماما. استحق إبراهيم، وأرجو أن تصيغ هذه الجملة في عقلك مرة أخرى، استحق إبراهيم أن يكون إماما للناس حينما أتم كلمات الله عز وجل بابتلاء الله عز وجل. ولم يتم إبراهيم هذه الكلمات، ولم يوفها، وإبراهيم الذي وفى، ولم يوفها إلا بعد أن كان قلبه سليما. هذه المقولة أرجو أن أكررها مرة أخرى، ونحن نريد للأمة أن ترجع مرة أخرى لأن تكون خير أمة، وهي خير أمة أخرجت للناس، أن ترجع إلى إمامة الناس. لا بد أن نعرف أن أصل التوحيد هو القلب السليم. أصل التوحيد هو القلب السليم، والقلب السليم هو القلب الذي يتحمل ابتلاءات الله للإنسان. وحينما يوفي المرء بهذه الكلمات، كلمات الابتلاء، حينما يوفي المرء بهذه الكلمات وينجح في ابتلاءات الله له، يستحق أن يكون إماما للناس كما استحق إبراهيم أن يكون إماما للناس. ابتلاه الله بالإسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن بداية الآيات من سورة البقرة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه، تذكر هذه الكلمة جيدا، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. تدبر، قال لك ربك أسلم، فهلا أسلمت؟ هلا أسلمت عقلك وهواك وقلبك ومشاعرك وعواطفك لله عز وجل؟ واجه نفسك يا أيها الحاج وأنت تطوف وتسعى، ويا أيها القاعد ولم يقيد الله لك أن تطوف وتسعى عز هذا العام، تذكر هذه المعاني. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القلب السليم هو القلب السالم. القلب السليم كما قال ابن رجب عليه رحمة الله هو القلب السالم الذي صارت السلامة صفة ثابتة له. معنى في غاية الخطورة في أمراض القلوب أحبتي في الله. القلب السليم هو القلب السالم، هو قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. القلب السالم هو القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، كالطويل والقصير والبدين والنحيف. دي معنى خطير جدا، إن القلب من التقلب أخي الحبيب، يعني القلب معناه من التقلب. معنى القلب لغة ولفظا ومعنى في اللغة من كثرة تقلبه، والقلوب في تقلبها أشد من تقلب الماء في غليانه في القدر. والقلب يتقلب، ولذلك كان من عامة دعاء الحبيب، ونحن نردد خلف الحبيب دعاءه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قلب أبي طالب، قلب أبي طالب تقلب في آخر لحظة، مات على الكفر. وحينما انفسح قلب بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي لنور الله عز وجل، ثبت على التوحيد. أبو طالب عم النبي، وهؤلاء ليسوا في قرابة للنبي، قرابة نسب، ولكن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال: سلمان منا آل البيت. المعنى هنا أن قلب أبي طالب كان في يد الحق تبارك وتعالى، في آخر لحظة تقلب ومات على الكفر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القلب السليم، نتكلم عن إعجاز خلق قلب إبراهيم، إعجاز الخلق في قلب إبراهيم، وواصفه هو خالقه تبارك وتعالى. هو القلب السالم، أي القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، كالطويل والقصير والبدين والنحيف. يعني قلب إبراهيم لا يتقلب، قلب إبراهيم صار سليما، وحينما صار سليما أصبح كل شيء بعد ذلك سهلا. أرجو أن تستوعب هذا المعنى أخي الحبيب. القلب حينما يسلم تجد العبادات والتكاليف والابتلاءات كلها أيسر شيء على القلب، سهل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيسر شيء على القلب هي التكاليف والعبادات حينما يسلم هذا القلب. فإذا مرض القلب ثقل كل شيء عليه، فإذا مات لا يعرف ابتلاء من عدم. إذا مات القلب لا يعرف هل هذا ابتلاء أم عدم ابتلاء إذا مات القلب. أما إذا مرض ثقلت عليه التكاليف. الصلاة عنده كالجبل، الحج كالجبل، التكاليف الشرعية ثقيلة على القلب المريض. الابتلاءات حينما يبتلى القلب صاحب القلب المريض تجده في جزع وفي هلع و إبراهيم تحمل هذه الابتلاءات كلها لأن قلبه كان سليما. أنا أريد أن أوصل هذا المعنى أحبتي في الله، لأننا نتحدث عن التوحيد الذي يرجع الأمة إلى إمامة البشر. الأمر ليس سهلا، هذا الذي أتحدث فيه طريق صعب، طريق خطير، ناح فيه نوح وألقي فيه إبراهيم في النار، وأوذي فيه موسى، وغرب فيه عيسى، وأوذي فيه محمد، خير خلق الله على الإطلاق. طريق ليس سهلا وليس يسيرا. قضية التوحيد قضية هائلة، هي التي ابتعث الله لأجلها النبيين والمرسلين، لأجلها خلق الله الجنة والنار، قسم الناس إزاءها إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار. قضية هائلة أوذي فيها أفضل خلق الله على الإطلاق، الأنبياء والرسل، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألقي سلى الجزور على ظهره، أطهر ظهر على وجه الأرض، وكسرت رباعيته يوم أحد، وسال الدم الشريف على وجهه، وربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأوذي في عرضه في حادثة الإفك، وأوذي في سمعته، وأوذي في عقله، قالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن. قضية ليست سهلة أحبتي في الله، ولكن يسهل كل ذلك وتسهل كل هذه الابتلاءات إذا كان القلب سليما، إذا كان القلب سليما. ويسلم القلب حينما يشفى من أمراض الشبهات والشهوات والإرادات والاعتراضات. والكلام كله لابن القيم عليه رحمة الله، كلام كله لابن القيم من بركة العلم إسناده. القلب السالم أو القلب السليم هو الذي يسلم من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات والاعتراضات والإرادات. إيه معنى الكلام ده؟ معنى هذا الكلام أن القلب السليم الصحيح، قلب إبراهيم، إعجاز الخلق في قلب إبراهيم، قلب السليم، هو الذي سلم من كل شبهة تعارض ما أخبر الله به عن نفسه ذاتا وصفات وأفعالا. هي كل شبهة تعارض، الشبهات هي التي تعارض كل ما أخبر الله به عن نفسه ذاتا وصفات وأفعالا. توحيد الأسماء والصفات. طبعا سأجمل القول حتى لا تأخذنا القضايا النظرية عما أريد أن أؤصل الليلة في مسألة التوحيد ومكانه، وهو القلب السليم. يبقى أحفظ حتى أفصل بعد ذلك. القلب السليم هو القلب الخالي من كل شبهة، شبهة تعارض ما أخبر الله به عن نفسه، عن نفسه، أخبر الله عن نفسه، عن ذاته، عن صفاته، عن أفعاله، فكل ما أخبر الله به عن نفسه، عن ذاته، عن صفاته، وعن أفعاله، نقبله بقلب سليم من أي شبهة، من أي شبهة تعارض هذا الخبر الوارد في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي قضية أو مبحث الأسماء والصفات. وهو أيضا تاني بند، هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. الله عز وجل أمرك ونهاك، سلامة قلبك أن تنتهي عما نهاك الله وأن تأتمر بما أمرك الله. ولا تحقرن من المعصية شيئا أخي الحبيب، فربما كان فيها سخط الله عز وجل. ولا تحقرن من الطاعة شيئا، فربما كان فيها رضا الله عز وجل. إننا نتحدث عن سلامة القلب من الذنوب. لا تحقرن من المعصية شيئا، فربما كان فيها سخط الله عز وجل. ولا تحقرن من الطاعة شيئا، فربما كان فيها رضا الله عز وجل. تصدقت أمنا عائشة أم المؤمنين، الحصان الرزان الطاهرة التقية النقية، العالمة الفقيهة الزاهدة المبرأة من فوق سبع سماوات ولو كره الحاقدون. تصدقت يوما أمنا بتمرة، قيل لها: أتتصدقين بتمرة يا أم المؤمنين؟ فقالت الفقيهة العالمة الزاهدة التقية، قالت الفاهمة، قالت رضي الله عنها، قالت: ألم يقل الحق تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ فكم في هذه التمرة من ذرات، بشرط أن يحضر القلب بنية خالصة أن تكون هذه الصدقة لله بلا رياء ولا سمعة ولا من ولا أذى على المتصدق عليه. ولا تحقرن من المعصية شيئا، لأن الفتن تعرض كما في الحديث الصحيح، تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أو قلب كلاهما صحيح، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا تحقرن من المعصية شيئا، لأنها تعرض الفتن، الفتن هنا بمعنى الذنوب والمعاصي، الفتن في كتاب الله وفي سنة الحبيب لها معان كثيرة، هنا في هذا الحديث معناها الذنوب والمعاصي. تعرض الفتنة، يعرض الذنب، تعرض المعصية على القلب، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يمرض القلب. وأنا أتحدث الآن عن مرض الشهوات، مرض الشهوات التي تعارض أمر الله ونهيه. يبقى الشبهات، متحدث عن قلب إبراهيم، أرجو أن تتابعني، أرجو ألا تنسى وألا تسرح مني. قلب إبراهيم سلم من الشبهات، وسأبين إن قدر الله لنا البركة في الوقت كيف سلم قلب إبراهيم من الشبهة في ذات الله أو صفات الله أو أفعال الله حينما أراه الله ملكوت السماوات والأرض. قضية طويلة ومتشعبة. وكيف سلم إبراهيم من الشهوات التي تعارض أمر الله ونهيه؟ الدين كله أحبتي في الله افعل ولا تفعل، فإذا فعلت ما أمرت أو ما نهيت عنه ارتكبت إثما، فإن لم تفعل ما أمرت به فقد عصيت ربك. فالذي يريد أن يحافظ على قلبه، الذي يتعهد قلبه، الذي يريد أن يتعهد قلبه لكي يكون محلا لأنوار الله كما سأبين بمشيئة الله عز وجل، لأن القلب السليم محل لتنزل النور، محل لتنزل أنوار الله عز وجل على هذا القلب، فيرى الحق حقا والباطل باطلا والحلال حلالا والحرام حراما والسنة سنة والبدعة بدعة والحق حقا والباطل باطلا، نور في القلب السليم الذي يريد أن يتعهد قلبه كما يتعهد ملابسه وكما يتعهد ماله وكما يتعهد أولاده وكما يتعهد دنيا، الذي يريد أن يتعهد قلبه عليه بأن يقف عند الحد وأن يأتمر بالأمر وأن ينتهي عن النهي. هنا يسلم القلب مما يسمى بأمراض الشهوات. أمر فيه تفصيل كثير جدا، إنني أجمل فقط. يبقى الشبهات عرفناها، الشهوات في إجمال عرفناها، الاعتراضات قضية الاعتراض على القدر. قضية القدر قضية كبيرة جدا في هذا الدين، ومن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ستة بنود، سادس واعرف القدر خيره وشره. الكلام ده يعني يمكن أن يستسهله البعض أو يستبسطه البعض، يعني بيقول كلام بسيط، احنا سمعنا هذا الكلام كثيرا، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن في بعض الناس آفة دفينة تسمى التسخط على الأقدار ودون أن يدري، يعني دون أن يدري تراه معترضا لا بلسانه، ربما يستحي أن يتحدث بلسانه، ولكن قلبه منعقد، والتعبير نفسه تعبير ابن القيم عليه رحمة الله، ولكن القلب منعقد على معاتبة الأقدار. ليه يا ربنا كده؟ تعبير البلد يعني، ليه يا ربنا كده؟ ليه فلان كده وأنا كده؟ بقلبه ما بيقولهاش بلسانه. ليه عملت فيا كده؟ ليه امرضت وشفيت فلان وليما وهكذا، اللي هي الاعتراضات. الاعتراضات لابد ان يسلم القلب من الاعتراضات على اقدار الله، فتستسلم لاقدار الله استسلام ابراهيم لاقدار الله، استسلام ابراهيم حينما وضع في النار، حينما يعني تتمعن في الأربعة، لسه الرابعة ما قلتهاش، الرابعة اللي هي الإرادات، ألا تكون لك إرادة تعارض الإخلاص. الإخلاص ضده هوى النفس أو إرادة الشخص، عشان نبسط الموضوع ونفهمه بسرعة. أن تخلص لله معناه ألا تكون لك إرادة من هوى، أو هوى من إرادة إن صح التعبير، إرادة من هوى تعارض الإخلاص، فإذا صار هواك ندا لإخلاصك لله عز وجل كان الهلاك وكان مرض القلب. لابد أن تخلص لله عز وجل في كل عمل ولو كان هذا العمل ضد هواك، أن تطلق لحيتك حتى ولو كان إطلاق اللحية ضد هواك، أن تغطي أيتها المرأة وجهك حتى ولو كان هذا الأمر ضد هواك، إخلاص العمل لله عز وجل. القلب السليم، نجمل مرة أخرى لكي نحفظ، والقلب الذي سلم من كل شبهات تخالف أو تعارض خبر الله فيما يتعلق بإخباره عن نفسه ذاتا وصفات وأفعالا، والأمر ده يحتاج إلى لقاء لوحده. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه، وهو القلب الذي سلم من الاعتراض على القدر، وهو القلب الذي سلم من الإرادة التي تعارض الإخلاص. وقد اجتمعت هذه كلها في إبراهيم صاحب القلب السليم. سيرته تقول هذا. سيرته مع النمروذ ومناظرته للنمروذ، مناظرته لأبيه وقومه، مناظرته فيما يتعلق بالكواكب والنجوم، سلوكه العملي فيما يتعلق بأمر الله بذبح ابنه، سلوكه العملي فيما يتعلق حينما أجدبت الأرض أن تلد موحدين، وحينما رأى إبراهيم أن الأرض والقوم والناس لا فائدة منهم، لسان حاله كلسان حال الأنبياء والمرسلين الذين هاجروا. على فكرة كل الأنبياء هاجروا، هاجروا وكان لسان حالهم يقول المقولة التي أريدك أخي الحبيب أن تحفظها عن ظهر قلب: لا خير في دنيا بلا دين، لا خير في دنيا بلا دين، دنيا فيها كل شيء، بلا دين تحت الأقدام، دنيا فيها المنصب، فيها الجاه، فيها المال، فيها الولد، فيها النجاح، فيها كل شيء، بلا دين تحت الأقدام. واسألوا القصص القرآنية العظيم عن عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. دنيا، كل هؤلاء دنيا، دنيا بحضارات عملاقة، ولكن لأنها لا تستند إلى التوحيد أصبحت بين عشية وضحاها هباء منثورا. لا خير في دنيا بلا دين، وهذا هو سر قول الحق تبارك وتعالى عن إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، سلام على إبراهيم في العالمين، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة لأنها أوشكت على الانتهاء. نكتفي بمعنى القلب السليم، وحتى يضمنا أو تضمنا لقاءات نتحدث فيها في كل لقاء عن جانب واحد من جوانب هذه الشخصية التوحيدية في حياة البشر إن صح التعبير، الذي كان إماما للموحدين، إماما للناس في توحيد الله عز وجل، وكانت الإمامة الثانية لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما أما الناس في المسجد، أي حينما أما الأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإسراء. فكان الإمامان إبراهيم ومحمد. هنا اكتملت الرسالة بإبراهيم، واكتملت بدأت بإبراهيم واكتملت، ولا أقول انتهت، بدأت بإبراهيم وكملت بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربما كان هذا هو سر التحيات المباركات، ونقول فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وانفع غيرنا بعلمنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك ربنا ألا تحرمنا حج بيتك الحرام، هذا العام وكل عام. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام هذا العام وكل عام. قولوا آمين. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام هذا العام وكل عام، واقبلنا يا مولانا ولا تطردنا، واستعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وارتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، واغفر لنا تقصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. واختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إلى لقاء في الجمعة القادمة قبل هذا الموعد بساعة، حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. وإلى أن نلقاكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إعجاز القرآن هدانا.